بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيراً إلى أن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا يعكس العلاقة بين الشعبين. وقال سامح شكري: إذا ما وجدنا هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية. وأضاف شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر، مشدداً على أن الصداقة بين الشعبين المصري والتركي أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني. وسبقت تصريحات أردوغان التي نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية إعلان وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو عن بدء أنقرة اتصالات دبلوماسية مع القاهرة، وأن استئناف العلاقات سيتم بخطوات صغيرة وفق استراتيجية معينة. وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة في تغيير لهجتها نسبياً حيال علاقاتها مع مصر بعدما كانت ذات نبرة متوترة، وأدلى مسؤولون أتراك في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات غازلوا فيها القاهرة وتحدثوا عن وجود روابط قوية بين القاهرة وأنقرة. وقال وزير الخارجية التركي مطلع مارس الجاري أن بلاده قد وقع اتفاقاً مع مصر لترسيم الحدود البحرية، وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا قطيعة منذ أكثر من 8 أعوام بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى أزجان. بعد التحية سيد مصطفى، ما التنازلات التي يمكن أن تقدمها أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة بعد تأكيد القاهرة أنها تريد أفعالا لا أقوال؟
طبعا ترك الباب أصلا القاهرة مفتوحا أمام تركيا، وكذا تركيا، يعني تركيا أكثر فهم من مصر في تفصيل العلاقات أو تفصيل الأجواء بين الطرفين. والمصريون كذلك يبدو أنهم مستعدون للتقارب مع تركيا، ولكن هناك بعض الاشتراطات لبعض الدول العربية مثل الإمارات وحتى طبعا مصر، هم يخافون عن تعامل تركيا أو لديهم بعض التحفظات على علاقات تركيا مع الإخوان المسلمين. أيضا هناك معارضون من طبعا خلفية الإخوان الموجودين في تركيا، وهم طبعا يكرهون أن يكون وجود الإخوان والعلاقات بين الإخوان وتركيا في تركيا. لذلك أعتقد هذه عقبة ولكن يمكن تجاوزها، لأن المعارضة في تركيا من مصر وغيرها تتأقلمون مع طبعا المواقف الجديدة أو السياسات الجديدة في تركيا، على أساس أصلا لا أعتقد أنهم يضرون بمصر، يعني وجودهم في تركيا اضطرارية وهم هربوا من مصر، لذلك لجأوا إلى تركيا لأن وجدوا في تركيا مأمن، ولكن إنما تكون هناك علاقة قائمة بشكل مع مصر، هم يراون هذه العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر. إذا ليس هناك أي إشكال مستقبل لوجود المعارضين المصريين في تركيا أو معارضون آخرون في تركيا، أن ليس لديهم أصلا نشاطات المخربة بالنسبة لمصر، ولكن طبعا لديهم قنوات يتحدثون فيها بأيدية، ربما هذا يؤذي النظام المصري، ولكن لا بد أن هذا النظام يتحمل هذا المقدار من المعارضة.
هل تتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط؟
نعم، ليس سهل أصلاً ترسيم المياه البحرية لداخل البحر الأبيض من الطرفين، لأن هناك أطراف ثالثة، يعني هناك تداخلات، يعني ما بين طبعاً ارتكاك تركيا المصري وبين لبنان وغيرها. يعني أصلاً الحل التالي هو أن يتجمع كل الدول على صعيد واحد ويتقاسمون المياه والثروات البحرية بالتفاهم والتراضي فيما بينهم، ولكن إنما تكون هناك حلول ثنائية مع ربما يدور الطرف الثاني أو الطرف الثاني والثالث يتحصل على هذا الترسيم، على هذا التقاسم على سبيل المثال. لذلك نعم هناك أمور شائكة فيما يتعلق بترسيم الحدود المائية بين مصر وتركيا، لأن هناك أطراف أخرى ثالثة والرابعة والخامسة.
ما الذي تغير جعل أنقرة تدعو للتقارب مع القاهرة؟ هل تسعى تركيا لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط؟
هذا صحيح، نعم إلى حد كبير. على أساس تركيا تنفتح إلى الكل، لأن تضايقت دائرة العلاقات الخارجية لتركيا مع العالم، ليس فقط مع مصر، بعض الدول العربية، بعض الربيع العربي، ولكن أيضا كانت هناك تحرشات مع الدبلوماسية الغربية، ألمانيا وغيرها. كان تركيا بنيان عن هذا، كان يعني يستغنى عن هذا، ولكن كان هناك استهلاك داخلي في هذه الأمور، يعني المساس في الزعماء الغربي وغيرها. لذلك يعني تقلصت فضاء علاقات تركيا مع الخارج، وهذا انعكس سلبا على الاقتصاد التركي، وايضا هناك جائحة كورونا لا ننسى ذلك. لذلك هناك مبادرة تركية انفتاح على الجميع بدون استثناء، حتى اسرائيل وغيرها، البلدان العربية والدول الغربية برمتها، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، لان هناك حاجة تركية ملحة لتحسين أداء الاقتصاد، وهذا مرتبط بعلاقاتها الخارجية السياسية، علاقات الخارجية السياسية.
سيد مصطفى، هل من السهولة حدوث التقارب بين طرفين، خاصة بعد تصريحات المتشنجة خلال السنوات الماضية؟
والله ليس من السهل، يعني طبعا العودة إلى المربع الأول، ولكن يعني هناك محاولات جادة. إذا كانت دول أخرى لديه مصلحة مع تركيا، يعني يمكن التغلب على هذه الاشتراطات أو هذه الأمور. إذن هناك نية جادة بالنسبة لتركيا، تركيا للتواصل مع العالم قاطبة دون استثناء، وطبعا هذا يتطلب أصلا تقليل من أيديولوجية أو استهلاك أمور خارجية في الداخل وما إلى ذلك. لأن تركيا على أبواب عهد جديد يريد التواصل مع الجميع.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى أزجان، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كما ينضم إلينا سفير مصر السابق لدى تركيا عبد الرحمن صلاح. بعد التحية سيادة السفير، ما الملفات الخلافية الأكثر تعقيدا بين البلدين، وما المكاسب الإقليمية التي يمكن أن تحصدها أنقرة والقاهرة من هذا التقارب؟
وزير الخارجية عبر عن مضمون الحقيقي للمصالحة. المصالحة ما هيش مجرد تبادل قبولات وانتهى الأمر، لا، المصالحة لها شروط. الشروط هي اللي بتنص عليها القانون الدولي والعلاقات ما بين الأمم، عدم التدخل في شأن الأمم، وعدم إرسال قوات بغير ذي معنى إلى دول أخرى زي ليبيا وزي سوريا وزي العراق، وبعدين وجود المرتزقة اللي موجودين في ليبيا وفي الدول الشرق الأوسط، مساعدة الإرهاب، كل الحاجات دي يجب أن يكون لها وقفة وليها تفاهم حقيقي. هي العملية مش مجرد مصالحة، لا.
وكيف ستتعاطى تركيا مع المطالب والشروط المصرية برأيك؟
دي مش شروط المفروض ان يتم، بل بالعكس اللي عملته تركيا والإيذاء الكبير اللي عملته مصر، مساعدتها للإرهاب في سيناء وغيره، هي عمليات في منتهى البشاعة. وبعدين احنا طلبناش تشوية ولا التعويض عن هذه المخالفات، احنا طلبنا فقط العلاقات الصحية بين الدول بعضها ببعض.
إذن ما أهدف أنقرة من خطب ود القاهرة في هذا التوقيت تحديداً؟
تركيا هي يعني مجبرة إنها تقوم بكده ليه؟ لأن اتضح لها إن سياستها خطيرة بالنسبة لتركيا وللشعب التركي. بنظرة على الاقتصاد التركي في الوضع الحالي يجد إن هم في مأزق حقيقي يجب الخروج منه. عشان تخرج منه هي بداية العملية هي عمل مصالحات، إنما مدى جدية هذه المصالحات هو ده الموقف اللي احنا بنطالب بيه. فإحنا مش مجرد السعادة بكم كلمة حلوة قالها وزير الخارجية التركي أو وزير الدفاع التركي، لا، هي الحقيقة ما يتم الاتفاق عليه.
سيدة السفير، ما تأثير هذا التقارب على جماعة الإخوان المسلمين؟
جماعة الإخوان المسلمين قاموا بإزاء لا حد له لشعب بلدهم ولبلدهم ولقضية الدين نفسها. خرجوا عن مضمون الدين وخرجوا عن الواقع، كل أملهم هو السلطة والحكم، ودي طبعا كان ليها أثرها وخطورتها. إنما ممكن عمل تفاهمات، وبعدين بالنسبة للإخوان ضروري اللي عمل أضرار هيحاكم، اللي ما عملش أضرار ممكن إذا أن يعود إلى النظام مرة.
سفير مصر السابق لدى تركيا عبد الرحمن صلاح، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي أحمد أصفهاني. سيد أحمد، بعد التحية، ماذا ستقدم أنقرة في الملفات المشتركة، خاصة أن القاهرة أكدت ضرورة مراعاة تركيا مقتضيات الأمن القومي العربي؟
يعني تركيا خلال السنوات القليلة الماضية تدخلت بمجموعة من الملفات العربية التي تزعج الدول العربية بشكل عام وتزعج القاهرة تحديدا. تدخلت في الملف السوري، هناك تدخل تركي، احتلال تركي في الشمال الحقيقة، هناك تدخل فيما يتعلق بالعراق، هناك تدخل في ليبيا، وليبيا تعتبر الجناح الخطير بالنسبة لمصر. لكن الأهم من ذلك أن تركيا تتعامل وترعى وتأوي مجموعات الإخوان المسلمين المصريين، فهذه نقطة حساسة جدا وخطيرة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري. ولذلك أستبعد أن تكون تركيا قادرة حاليا على تقديم تنازلات في هذه الملفات، وإن كانت تسعى إلى التعامل مع مصر أو فتح صفحة جديدة مع مصر، لكن هذه الصفحة إذا لم تمس التعاون التركي مع جماعات الإخوان المسلمين أو جماعات الإسلام السياسي بشكل عام، فالأرجح أن مصر ستكون حذرة جدا من التقارب مع تركيا.
وإذا كانت تركيا غير قادرة على التعامل مع بعض الملفات الخلافية كما ذكرت، مثل ملف الإخوان المسلمين، فهل الدعوة التركية للتقارب هي مجرد مناورة سياسية تقوم بها تركيا لمواجهة بعض المشاكل الداخلية؟
الأرجح أن تركيا تريد أن تفكك مجموعة الملفات، يعني الملفات التي تورطت بها تركيا مترابطة من سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى البحر المتوسط، الجرف القاري فيما يتعلق بالغاز والنفط، هذه ملفات مترابطة ومتشابكة. تركيا تدرك أنها الآن وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الملفات بشكل مترابط، تريد أن تفكك المسألة. سأعطي مثالا بسيطا، ليبيا الآن يبدو أنها خرجت من نفوذ التركي، هناك حل سياسي، حكومة جديدة، برلمان، انتخابات، كل هذه الأمور تجري، اتفاق ليبي ومطالبة دولية أوروبية ودولية والأمم المتحدة بخروج المسلحين المرتزقة والمسلحين الأجانب، وهم يقصدون تحديدا القوات التي أرسلتها تركيا، قوات تركيا وقوات من المرتزقة السوريين الذين خاضعين لها في مناطق الشمال الشرق السوري. هي تدرك أن الملف الليبي سحب من يدها، لذلك يمكن أن تحيز هذا الجانب وتحاول أن تقدم تنازل على أساس أن يفتح لها الباب مع مصر. أيضا هي مستعدة أن تتقدم بمفاوضات ما يتعلق بالحدود البحرية، هذا من مصلحة مصر ومصر يمكن أن تقبل. لذلك يجب أن نتوقع أن تركيا تريد تفكيك الملفات والتعامل مع ملفات معينة، فيها تقدم تنازل هنا وترفض هناك، لكن هذا يخضع في النهاية إلى قدرة مصر على أيضا التفكيك والتعامل حسب الملفات وليس بإطار عام استراتيجي بالعلاقة مع تركيا.
عندما نطالع هذه التصريحات التركية، فهل سبقها محادثات بين الجانبين؟
هناك وضع تركي داخلي صعب، يجب أن نعترف بذلك. هناك قلق أوروبي من النفوذ التركي الذي أخذ أيضا يمتد إلى مناطق حساسة مثل أذربيجان وأرمينيا. هناك قلق روسي أيضا فيما يتعلق بالدور التركي في سوريا. سمعنا مؤخرا، وأنا أركز على الجانب السوري، سمعنا مؤخرا مواقف مصرية تحبذ عودة سوريا في إطار سياسي إلى جامعة الدول العربية. هذه الأمور كلها تركيا الآن عليها أن تختار بين ملفات مختلفة، ووضع أردوغان الداخلي غير مستقر، هناك انقسام في حزب العدالة والتنمية، هناك نوع من الوضع الاقتصادي السيء، وهناك قلق أوروبي. الأرجح أن أردوغان يمكن أن يقدم تنازلات، لكن لا أتوقع أن تكون تنازلات شاملة، كما قلت قبل قليل هي تنازلات محدودة، يمكن أن تخفف الضغط لكن لا يمكن أن تغير العلاقات بين تركيا وعدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر.
وكيف ستتعاطى القاهرة مع فكرة تجزئة الملفات واحتمالية ألا تكون التنازلات التركية شاملة؟
مصر ستراقب الوضع، مصر الآن أيضا مضطرة لأن تتعامل مع واقع جديد، واقع يختلف تماما عن المرحلة الماضية، هي معنية بالأمن القومي العربي كما يقولون، وبالتالي عليها أن تتعامل مع الملفات بتفكيك كما تسعى تركيا. هي معنية مثلا في أن يكون هناك سلام واتفاق واستقرار حوض المتوسط من أجل الغاز والنفط، لأن مصر بحاجة إلى وضع الاقتصاد المصري بحاجة، لكن مصر لا يمكن أن تقبل أن تبقى تركيا قاعدة لحركات الإخوان المسلمين، على تركيا هنا أن تحسم. وبالتالي في رأيي الذي يمكن أن نراقبه أن تركيا يمكن أن تضع حدا، أن تحدد، أن تلجم بعض المحطات التلفزيونية التي تمولها تركيا وهي لجماعات الإسلام السياسي سواء في لندن أو في تركيا، هذه المحطات يمكن أن تخفف اللهجة ضد مصر مثلا كبادرة حسنية، لكن مصر ستراقب على أرض الواقع كيف تتعامل تركيا مع جماعات الإسلام السياسي، ليس فقط الجماعات الإسلام السياسي المصرية الإخوان المسلمين الجناح المصري، لكن أيضا الإخوان المسلمين في سوريا، الإخوان المسلمين في أوروبا، كل هذه الأمور ستراقبها مصر، وعلى ضوئها يمكن أن تقرر طبيعة العلاقات المستقبلية مع تركيا.
المحلل السياسي أحمد أصفهاني، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. ختام بوضوح، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.